يكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه لن تستقيم حياة هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن
الأشواق وفيه
حسن الأخلاق والقرآن.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة الثالثة عشرة.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرجل الثورة يغلي وأيام المخاض تكشف حقيقة الطغاة. نعم، في الحلقة الماضية تابعنا الأحداث المتلاحقة لبروز شخصية المجاهد مصطفى عامل الحاج حسيني في محاولته لإبعاد عيون السلطة عن مكان التنظيمات الجهادية عند الحاج حسيني. وقد ترقى جمشيد بمساعدة الدكتور نادري إلى أن يكون مسؤولا عن عملاء آخرين من السافاك، لا هم لهم سوى تهريب أموالهم إلى خارج إيران وملاحقة أنصار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وتقديم الولاء للنظام الشاهنشاهي. في حلقة اليوم مستمعينا ستتصفحون الأوراق الكاشفة لأزلام السافاك في كيفية ملاحقتهم للثوار قبيل بزوغ فجر الثورة الإسلامية. معكم نستمع إلى أحداث هذه الحلقة.
لا أتذكر أني تحيرت في أمري يوما، فاليوم ابني محمود في السجن ومصطفى هارب من عمله كي لا يعتقله رجال الأمن، ورجل من رجال السافاك هو اليوم خلف الباب طالبا يد ابنتي مريم. غدا سيعود الحاج مرتضوي من مدينة قم، علّه يستطيع العثور على سبيل لحل مشكلتي. إلهي، ما هذا الامتحان الذي تريد أن تخضعني له؟ ترى لماذا يأتي رجل أمن ويطلب يد ابنتي؟ أنا الذي لم أدخل بيتي إلى اليوم درهما حراما واحدا. رحمك يا رب، رحمك.
من القادم؟
هل أنت هذه يا ملوك؟
هذه أنا يا أبتاه، مريم.
ابنتي مريم.
منذ أكثر من نصف ساعة أراك تتمشى في ساحة البيت وفي هذا الجو البارد، ترى ما بك يا أبا؟
ليس مهما يا ابنتي، فقد كنت على وشك الدخول إلى البيت.
ما هي أخبارك عن محمود يا أبي؟
لقد نقلوه من زنزانته إلى السجن العام.
طيب، الجو بارد يا أبي، وأخشى أن تصاب بالبرد.
لا عليك يا ابنتي، اذهبي فسأدخل البيت بعد لحظات.
حسنا.
أبي، في الحقيقة أنا الآن لست مستعدة للزواج.
طيب، أين هي المشكلة؟ فقد سبق وأعلنت أن مريم عندها الكلام الفصل. تريثي يا ابنتي مريم.
لا أدري يا أبتاه، إلا أن إحساسي يمنعني من الزواج بالسيد داودي. عفوا يا أبتاه.
شكرا لك يا رب، فقد حللت مشكلة من مشاكلي العديدة. أنت أملي وأمنيتي يا رب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. توكلت على الله. يا تلك هي القصة برمتها، فقد نقلتها لك يا حاج مرتضوي.
لتكن ثقتك بالله الكريم.
آمنا بالله.
لا ريب أن الكشف عن هوية السيد المدعو جمشي داودي هو من لطف خالق السماء الذي هطف عليكم.
الحمد لله، صدقني يا حاج، لو كنت أعلم به من قبل لما سمحت له قط بدخول بيتي.
أعلم بحالك يا حاج، توكل على الله الحي القيوم.
يا حاج، قبل وصولي إليك وفي الطريق كانت الحيرة تأخذ مني مأخذها.
لماذا؟
وتكاد تقضي علي، إلا أن كلامك جاء في موعده المناسب ليخفف عني القلق والحزن.
الحمد لله.
إذ إن اعتقال ولدي الآن في سجن الشاه لا يبدو لي شيئا أمام ولدك الذي استشهد قبل عامين على يد جلادي هذا النظام الجائر، ولكن ليس في اليد حيلة، إذ لا طاقة لي على تحمل ذلك، وأنا قلق على مصير محمود ومصطفى، وأسلم أمري دائما لله، ولا حول ولا قوة إلا به.
أوصيك بالصبر والحلم يا حاج، أما ترى كيف أن الله يعد أعداء الإسلام حينما يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله؟
نعم.
إذا لا تقلق يا حاج، لا تقلق، فكم من مكر علمت به وحملت همه وإذا به يعود عليك بردا وسلاما.
أيوة الله. أيوة الله.
ورفعة ونجاة. وهذا من لطف الله أنه كشف لك هوية وباطن جمشي داودي.
أشهد الله يا حاج، ما نسيت الله طرفة عين أبدا، وكنت شاكرا له طول عمري، لأن قضية محمود وقصة تشريد مصطفى مؤخرا قد زادتني حيرة وقلقا.
يبدو أن مصطفى قد قرر بعمله ذاك، إبعاد الضغط عن تنظيماتنا واجتماعاتنا الدورية من قبل رجال السفاك. أرجو الله أن يعينه في أهدافه الخيرة هذه.
يا الله،
وهذا ليس سوى عملية إيثار يقوم بها اليوم مصطفى من أجلنا جميعا.
ولكن يا حاج، ما أن يتلقى منا جمشيد داود الرد على طلبه يد ابنتي مريم حتى يزيد الطين بلة ويضاعف حقده لنا ولأسرتنا، إذ إن مريم ترفض مثل هذا الزواج دون أن تعلم بهوية هذا الرجل.
الحق معك يا حاج، الحق معك.
هذا ما أتوقع حدوثه عاجلا أم آجلا.
علينا يا حاج أن نعمل بيقظة وحذر.
نعم،
أعلم أن ذلك ليس بهين، ولكن عليك بالصبر كي نتخذ قرارنا الصائب.
وماذا يا حاج لو عاود الكرة بدخولي حجرتي مرة أخرى؟
العلاقات بيننا تعود إلى أكثر من 20 عاما.
نعم، 20.
أنت يا حاج لست وحدك في هذا الميدان.
أشكرك.
وإنما هناك العديد من تنظيماتنا الدينية والجهادية تطوي طريقها بفضل منك وبإرشاداتك وتوصياتك.
الحمد لله،
نحن اليوم بحاجة لك أكثر من أي وقت آخر، خاصة وأن صروح النظام أخذت تتفسخ وتنهار يوما بعد يوم.
بفضل الله وعونه ورعايته،
إن النظام يعمل بكل ما لديه من قوة
تأكيد
لقمع جهاد هذا الشعب الأبي الذي ينزل إلى الشوارع للحيلولة دون انهيار أركانه المتهرئة.
نعم،
لذا يتوجب علينا يا حاج، نحن الذين نحارب النظام تحت قيادة الإمام الخميني
حفظه الله،
الالتزام بالحيطة والحذر الشديدين.
ولكن ماذا يا حاج لو جاء ذلك الشاب الشرس إلى البيت مرة أخرى للخطوبة؟ ماذا أعمل؟
كن واثقا أنه لن يبادر بذلك أبدا.
ترى كيف يا حاج؟
لا
كيف؟
ريب، لا ريب أن سيد داودي، ومن أجل إثبات عدم حضورك في التنظيمات المناوئة للحكومة، سيقوم بإقناع رؤسائه بهذا الذي توصل إليه في أعقاب المعلومات التي زوده بها مصطفى.
أتعني يا حاج أن رؤساء جمشيد سيخضعون لنظريته في حين أن محمودا يقبع في سجونهم؟
أرجو الله أن يعين مصطفى في عمله الخير هذا.
إلا أن رجال الشرطة والأمن واصلون البحث عنه ليل نهار.
أحاول اتخاذ مكان آمن له لا تطاله أيديهم القذرة.
إن شاء الله
يا حاج.
نعم،
كن واثقا لا أحد بقادر بعد اليوم على الوقوف أمام هذا السيل الجارف من أبناء هذا الشعب العظيم.
نعم،
علينا العمل بتكليفنا
بتوفيق الله.
صحيح أننا اليوم نتحمل المشاق في هذا الطريق
في سبيل الله،
إلا أننا بحول الله وقوته وهمة أبناء هذا البلد ومن أمثالك بالذات سننتصر على هذه الحكومة الجائرة وندك أركان قلاعها القائمة على الظلم والجور.
إن شاء الله تعالى، أملنا بالله كبير أيها الحاج، وكنت دوما لنا رمزا للصبر والتأني.
بإذن الله تعالى نقترب من ساعة بزوغ الفجر.
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
إن شاء الله. يا الله.
لا يا سيد، لقد قلت لك أنني أريد فيلا جميلة ونظيفة وهادئة في منطقة محمود أباد، وأنت أيضا بلسانك المخادع وعدتني بها. وهل هذا الوكر الخاص بالفئران أنت تسميه فيلا؟
حضرة العقيد، يبدو أنك كنت قد قبلت بها من قبل.
يا هذا، قد أوصيتك مسبقا بفيلا من 4 غرف قريبة من البحر.
سيدي، أنا كنت مستعدا لشرائه لكم، إلا أنكم لم توافقوا عليها لسعرها الباهر.
أيها المغفل، ترى ما تحدثت إليك عن ثمنها، وهل أنت يا هذا تسمي هذه الحفرة بفيلا؟ ألم تفكر بحالي وشأني أمام الضيوف الذين يجب أن أستقبلهم فيها؟
لما أراك غاضبا أيها العقيد؟ أنا خادمك إلى آخر العمر، أرجو أن تتفضل إلينا لتراها عن كثب، فأنا واثق بأنها ستعجبك.
أيها الوغد الأحمق، وهل تراني عاطلا عن العمل حتى أسافر إلى محمود أباد متى ما يشاء حضرتك؟
سيدي العقيد، لا لا تغضب،
إنكم جميعا لا ينفع معكم إلا الضرب والعنف. كان علي في العام الماضي زجك في السجن في قضية قطع وتهريب أشجار الغابة أيها الأحمق.
أنا خادمك أيها العقيد، جعلت في ذاك السيد، ولكن أنا نسيت أنني أودعت في حسابك المصرفي حينه مبالغ مقابل الخسارة في تلك القضية.
أخرس أيها الوقت، إن كان جديرا لو كنت حين ذاك قد دفنتك في إحدى الحفر التي قلعت منها تلك الأشجار. يا له من رجل لا ينفع معه الزاد والملح، أو بالأحرى لا يغزر به الملح والزاد. الذنب ذنبي أنا الذي يعطف على هؤلاء الأوباش، لقد طال لسانه هذا القروي الجبان، علي أن ألقنه درسا لن ينسى. ترى أين تركت علبة سجائر اللعينة؟ طبيبي يوصيني دوما بعدم الغضب وعدم التدخين، ترى هل يمكن؟ المشاكل لا تعد ولا تحصى. من الطارق؟
هل تأذن لي بالدخول؟
يا سلام، أهلا بالدكتور النادري.
أهلا،
تفضل سيدي تفضل.
أهلا أهلا. قلت إنك أقلعت عن التدخين يا عقيد محصص.
تفضل تفضل بالجلوس. ترى ماذا أقول يا سيد نادري؟
ألم تخبرني بأن طبيبك منعك من التدخين لألم في قلبك؟
سيدي، إن متاعب الدنيا لا تنتهي. طيب لماذا لم تخبرني كي أقوم بزيارتك ولا تتحمل معاناة الطريق؟
شكرا شكرا، خذ راحتك، ولكن لما أراك في حيرة من أمرك يا عقيد؟ ها؟
في حيرة؟
نعم.
لا لا، ليس مهما سيدي، فأنت أدرى بأوضاع البلاد.
نعم.
في الحقيقة
ماذا بك؟
إن تعامل مع هؤلاء الرجال غير الكفؤين أمر عسير جدا يا حضرة الدكتور نادري.
ومن تقول من؟
فيوم أمس أمرت بحبس أحدهم لأنه بدل أن ينتبه لما يقوم به هؤلاء الأوباشي والإرهابيون في البلاد، يبادر إلى انتزاع الأموال من أصحاب الأعمال التجارية في السوق.
ما كان اسم ذلك المعتقل؟ ها؟
العريف جعفري. منذ مدة أخذ يفرض عليهم الإتاوة، ومن ثم يذهب بصرف تلك المبالغ على تعطيه الأفيون.
عجبا عجبا يا محصص، أنت بدل أن تبادر فورا بإغلاق المكان الذي يتعاطون فيه الأفيون تقوم بزج أحد رجالك في السجن؟
أنت تعلم جيدا سيدي بأن في منطقتنا توجد 5 مقاهي تحت الأرض تستقبل المدمنين وتقدم لهم أنواع الخدمة، ولا أحد يقترب منها. لماذا؟ لأنها تخص أحد أمراء البلد.
لا أظن أنها كما تدعي أيها العقيد. أرجو أن لا تتجاهل تساهلك في بعض الأمور، وتفتعل التهم بحق هذا وذاك.
عن أي تساهل تتحدث يا سيدي؟
هذا الذي تقوله.
ففي العام الماضي أمرت بإغلاق أحد تلك المقاهي، ولم تمر على إغلاقه ساعة حتى انهالت علي التوصيات من كل حدب وصوب لإعادة افتتاحه.
عجباً.
ناهيك أن صاحب المقهى هددني بأنه سيقدم الشكوى ضدي.
لاحظ أيها العقيد، إنني جئت إلى هنا من الساحة الرئيسية مشيا على الأقدام.
ترى لماذا يا سيدي؟ هل تعرضت سيارتك للعطل؟ هل أخبرتني كي أتي إليك بنفسي؟
لا لا لا، فسيارتي سالمة، وسائقي هو الآن يجلس فيها، ولا داعي للقلق أبدا.
اسمح لي أن أوصلك لبعض المرطبات أو فنجان من
القهوة. أيها العقيد، أرجو أن تهدأ قليلا وتستمع لما أقوله لك.
كل أذان صاغية لك يا سيدي.
لا، فأنت سارح. أخبرني أيها العقيد بما قلته في آخر اجتماع لنا. أما قلت لك؟ أما قلت لك يا هذا أنت سارح؟ هذه القداحة من ذهب، أليس كذلك؟
إنها هدية لك. تفضل.
صحيح أنك لم ترفع لتنال درجة الجنرال، ولكنك كنت من جهة أخرى جديرا بنيلك أشياء أخرى لا يبلغها إلا الجنرالات يا عقيد. أرسلت زوجتك وباقي أفراد الأسرة إلى أمريكا للعيش فيها، ولك الآن من العقارات في كل مكان، أليس كذلك؟
سيدي، أنت أدرى بأن زملائي كلهم نالوا درجاتهم الواحدة بعد الآخر.
دعك منهم، ولنعد إلى الوراء قليلا. إذ كنت أقول إنني جئتك راجلا لأفتش الطرق وبعض الأزقة، وإذا بالجدران، كل الجدران رأيتها ملطخة بعبارات غير مناسبة. أتعي ما أقول أيها العقيد أم لا؟ كانت الجدران مليئة بشعارات ضد صاحب الجلالة، وهي لا تبعد عنك إلا خطوات.
قلت لك سيدي إن هؤلاء الرجال الذين بحوزتي معظمهم لا ينفعون شيئا أبدا.
أنت لا تنتبه يا محصص لما يدور من حولك. أيها العقيد، طالما أنت غارق في معاملاتك التجارية والعقارية وما شابه، لا أظن أنك تعلم أصلا بما يجري في البلاد. تصورتك بعد ذلك الاجتماع عدت إلى نفسك وبدأت تشعر بالذي يجري هنا وهناك. إلا أنك للأسف لا تفكر سوى بكيفية إرسال أموالك إلى الخارج.
ما هذا الكلام الذي أسمعه منك يا سيد نادري؟
صحيح، علاقاتنا قديمة جدا أيها العقيد. هل تتذكر عدة سنين قبل هذا اليوم وأنت فيها خسرت كل أموالك في القمار بمقهى رمسر؟ وكيف أني هرعت لانتشالك من بحر الضياع؟
هذا من لطفك الدائم، ولا أنسى لك ذلك ما دمت حيا.
اسمعني جيدا، أنا لست قادما إليك للتفتيش عن حساباتك ومعاملاتك التجارية والعقارية، ولكن حينما أنظر للأزقة التي هي ضمن منطقتك أزداد غضبا عليك. أتفهم ما أقول أم لا أيها العقيد؟
سيدي، سيكون كل شيء حسب الأوامر وعلى أحسن ما يرام.
أعدك
يا دكتور نادري بأن عدد أفرادي سيتضاعف الليلة، وسيقومون بتفتيش جميع الطرق والأزقة. عفوا، عفوا. من هذا القلب اللعين. ترى أين هيك راسي؟
خذ هذا هو قدح الماء، فتناول به أقراصك. خذ.
شكرا جزيلا.
لا تقلق فأنا ما زلت أهتم بأصدقائي يا عقيد محصص.
أجل سيدي، أعلم ذلك.
لا ريب أنك صديقي، ولكني من جهة أخرى لا أطيق الاستهانة بصاحب الجلالة. أتفهم ما أقول؟
معك حق سيدي، معك حق. صحيح أن البلاد أخذت تواجه.
خذ راحتك أيها العقيد، خذ راحتك
سيدي.
نعم.
قبل عامين حينما خلق إمام المسجد الواقع في ساحة مولدية مشكلة كبيرة، لا تتذكر كيف أنني علاجتها وأغمدت نيرانها حتى أنني ألقيت القبض على ابن إمام المسجد وكان من الإرهابيين؟
إلا أن رجالك المغفلين فتحوا النار عليه وأردوه قتيلا، في حين إننا كنا نريده حيا. أتدري لو كنت جئت إلي بابن الحاج مرتضوي كم من المشاكل التي نواجهها اليوم كانت قد حلت في حينها؟
سيدي
نعم.
ما كان في اليد حيلة، لأنه كان في حالة فرار، ولولا ذلك لكان قد هرب وفلت من أيدينا.
محصص! كان ابن الحاج مرتضوي المفتاح الرئيسي لحل معظم المشاكل التي نواجهها اليوم، في حين أنك لم تستطع الحصول على أي معلومات تدلنا على أماكنه.
ولكن سيدي، نحن اليوم نحكم السيطرة على الحاج مرتضوي ونراقب جميع خطواته عن كثب.
هل تدري يا عقيد محصص كيف قتل هوشنغ لطفي؟ ها؟
سيدي، كنت تعلم جيدا بأن هوشنغ لطفي كان يشكو مؤخرا من حالة من النسيان وفقدان الذاكرة.
وما قتله إلا من أجل تساهل رجالك في العمل. هناك شخص يدعى مصطفى دهقان، كان يواصل نشاطاته داخل المنطقة التي تشرف عليها، وهو حقا شخصية خطيرة بالنسبة لنا. ولو كنت بادرت إلى اعتقاله حين ذاك أو تعرفت على مكانه لكان اليوم هوشنغ لطفي حيا يرزق بيننا. صحيح أن هوشنغ كان سكيرا، إلا أن ذلك لم يكن سبب قتله.
سيدي، الحق كل الحق معك، ولكني كنت دوما من أصدقائك الأوفياء.
يا محصص، يا محصص، إن الولد ذاك هو اليوم قد فلت من أيدينا.
سيدي، نحن منذ مدة نراقب صاحب عمل مصطفى دهقان عن كثب، أقصد الحاج عبد الله حسيني الذي تربطه بالحاج مرتضوي علاقات حميمة.
عن أي علاقات تتحدث؟ شأنه شأن العديد من الذين يصلون خلفه في المسجد. ترى لماذا لم تكشف عن مصطفى دهقان، الحجر الأساس في العمليات الإرهابية طوال كل هذه السنوات التي كنت تخدم في منطقتك؟ إنه كان يعمل ويواصل أعماله الإرهابية داخل هذه المنطقة. لا أستطيع بعد اليوم أن أمنحك فرصة أخرى أيها العقيد.
سأنفذ أمرك اليوم مهما يكن سيدي.
ليس أمامك وقت طويل، وأن المشرف عليك بعد اليوم هو جمشيد داودي. أتعرفه؟
نعم سيدي، لقد رأيته مرتين عندما كنت في خدمتك.
أريد منك أن تعتقل المدعو مصطفى دهقان، أفهمت؟ أريده حيا.
نعم سيدي.
لقد ضيعت أوقاتا كثيرة إذ كان عليك أن تراقب مصطفى دهقان وليس صاحب عمله. صحيح أنك تراقب عن كثب المدعو سيد عبد الله حسيني، إلا أنني بالدرجة الأولى أطالبك باعتقال مصطفى دهقان حيا، أفهمت أيها العقيد؟
نعم سيدي، نعم.
ارفع تقريرك بهذا الشأن إلى جمشيد داودي.
نعم سيدي، أمرك.
حاول استغلال هذه الفرصة التي منحتك إياها خير استغلال.
أمرك سيدي.
تذكر جيدا بأن لا فرصة أمامك غير هذا.
اللعنة من قلبي، منذ 10 سنين وهو يجثم على صدري. إن اللعين هذا لا يؤمن بالصداقات أبدا. علي أن أفعل شيئا. أجل، فهذا الوغد ليس أهلا لصداقتي والمساح. علي أن أتحرك، علي أن أتحرك، وقبل أن يغالبني الوقت علي باعتقاله، وإلا فإن هذا اللعين سيريني الجحيم.
يتخبط أزلام الشاه فيما بينهم، وتضعف مكائدهم في ملاحقة الأحرار والمناصرين للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وتبقى شعاراتهم على جدران الأزقة والشوارع في إيران: الموت للشاه، نيرانا تحرق قلوب عملاء السلطة الحاكمة حينذاك. فحتى موعد جديد مستمعينا، وليوم آخر من أيام الإعداد لانتصار الثورة الإسلامية وبزوغ فجرها المبارك، وحلقة متواصلة للأحداث، نستودعكم الله والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمين فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن،
عباس بعباس محتار بتفسيره، كل الغيرة براسه واصبح راعي الغيرة.
عباس بعباس محتار بتفسيره، كل الغيرة براسه واصبح راعي الغيرة.
اتفاخر بيك العترة لو سميت ابن الزهرة،
لو سميت ابن الزهرة،
تشتم
الغيرة بعذره،
بس تدخل باب الحضرة
غير من النار،
اعتبر
هذا الإصرار
من حدر يتجسد
شكل
من يزار. حب دينا بأنفاسه والشاغل تفكيره،
بباسه بعباسه محتار بتفسيره، كل الغيرة براسه واصبح راعي الغيرة.
عطشان من يطوفه يشرب غيره من جفوفه،
يشرب غيره من جفوفه،
قمر وعلقه قاعد تشوفه ما خاب وعافي ضيوفه،
تحت الدنيا بمعروفه
راية طباعه الموصوفه.
هذا العباس
من تسعه
مرفوع الراس
يتبسم، من يغضب
اشرار الناس
ما يهتم، والشرح عرب ناسه بإيمانه وتدبيره.
عباس بعباس
تعرف تفسيره،
تفسير
الغيرة براسه
واصبح راعي الغيرة.
طبعا بمهدي يعرفونه لو شافوا تبكي عيونه،
لو شافوا تبكي عيونه،
باسم حسين يحلفونه عباس الكل يسكتونا
الفارس والكل يدونا
إيه ما صار الطاف من دونا لو يركن سيف الإقدام
من يخدم صوت الإسلام
ويأذن ضد الظلام
متحزن
راس العايل قاسه واصبح خصمه بحيره
راس بعباسه محتار بتفسيره
من حيدر كله وصاف عزمه وعدله وإنصافه زعله وغيظه وأعرافه والبسمة البين شفافه
وفبعه هداه
ومعافه والطاف بحيدر طافه
حي وما مات
وتخلت سر الآيات
وتقدس يوم الكلفات
بتشهد ريح الصعبة يوم الطف مقياسه ظل شاهد تصويره
عباس بعباس كل الغيرة براسه وصبح راعي الغيره
عباس البارك داره من سر حسين اسراره
من سر حسين اسراره
بالطف مشهود اثاره ومنور الدنيا نواره
يقضي الحاجه لزواره
ويكرم خطاره
هذا الوفاق
بالمنحر ما باق الماء
يوم الطف ثابت عراق
وتصبر عباس بها
وتشرف
صبره وشدة باسه وافكاره وتأثيره
عباس بعباس مهتار بتفسيره كل الغيره براسه وصبح راعي الغيره
أيام
خالدة
مولد قمر الهاشميين بسم الله وله المجد والحمد ذي المن والفضل رب العالمين وأزكى الصلاة وأسلى التسليم على صفوة الله محمد وآله الهداة إلى الله السلام على العبد الصالح أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله أسأل الله أيامكم الشعبانية المباركة أحبائنا وأسمى التبركات وأخلص التهاني نقدمها لكم بذكرى ولادة باب الولاية والهداية رمز الوفاء وبطل كربلاء أبي الفضل العباس عليه السلام أهلا بكم في هذا اللقاء الخاص بهذه المناسبة الطيبة من برنامج أيام خالدة حيث سيشاركني التقديم الزميلة باسمة
شكرا تفضل. أخ حميدة السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته وأبارك لك ولأعزائي المستمعين ولادة قمر بني هاشم أبي الفضل العباس عليه السلام
نعم وأيضا سيشاركنا التقديم الزميل أمير فوزي
نعم شكرا لك أخ حميد أحييك وأحيي مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ومباركين بهذه الذكرى العطرة
يسرنا أعزائنا المستمعين أن نلتقيكم في ذكرى ولادة بطل العلقمي عليه السلام ضمن فقرات عدة نعرفكم أولا بعناوينها فقرة الروائية عنوانها أبو الفضل من ولد فاطمة وثانية هي شعرية عنوانها فتى المرتضى وأخرى عن ألقاب قمر بني هاشم ورابعة عن العباس في كلمات أئمة الهدى عليهم السلام وتتخلل هذه الفقرات مقابلة هاتفية مع ضيوف البرنامج ومساهماتكم الصوتية ونحن نبدأ بهذا الاتصال الهاتفي بسماحة الشيخ باقر الصادقي، وهو يحدثنا عن الملامح العامة لصاحب هذه المناسبة وولادته ومقام والدته مولاتنا أم البنين سلام الله عليها، فلنستمع معه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نبارك لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها ذكرى ولادة أبي الفضل العباس قمر بني هاشم ساقي عطاشة كربلاء، هذا البطل من أبطال المسلمين، هذا الذي مدحه الإمام الصادق بقوله: كان عمنا العباس نافذ البصير صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله وفدى أخاه بنفسه ومضى شهيدا. وهذا الذي مدحه زين العابدين بقوله: رحم الله عمي العباس، فلقد جاهد وآثر وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه فأبدله الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، وإن لعمي العباس منزله يغبطه عليها جميع الشهداء والصديقين في يوم القيامة. وهو الذي مدحه الإمام أمير المؤمنين بقوله: إن العباس بن علي زق العلم زقا. وهو الذي ولد في اليوم الرابع من شهر شعبان، وكما يذكر أحد المحققين فكان أحد مصاديق التأويل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، كناية عن أبي عبد الله الحسين الشمس والثالث من شعبان، وولادة العباس سلام الله عليه في الرابع من شعبان، فإشارة إلى هذا المعنى. وهو الذي ابتهج بميلاده أمير المؤمنين، وهو الذي ما تزوج أم البنين أم أبي الفضل العباس إلا لهذا الهدف ولهذه الغاية السامية، حينما قال لأخيه عقيل: انظرني امرأة قد ولدتها الفحول من العرب لأتزوجها فتلد لي غلاما شجاعا ينصر ولدي الحسين بأرض كربلاء. فقال له: يا أخي أين أنت عن فاطمة بنت حزام العامرية الكلابية، حيث لا يوجد في العرب أشجع من آبائها. نعم، هذه هي أم البنين التي كانت مخلصة في ولائها، وهي والدة أبي الفضل العباس وثلاثة من إخوته الذين قدمتهم فداء للإسلام ولنصرة أبي عبد الله الإمام الحسين في يوم عاشوراء، واستشهدوا جميعهم بين يدي الإمام الحسين بعدما قدمهم أبو الفضل العباس، حيث قال لهم: تقدموا حتى أراكم نصحتم لله ولرسوله وحتى أرزق بكم. يكنى بأبي القاسم ويلقب، نعم، يكنى كذلك بأبي الفضل، وكذلك يلقب بألقاب كثيرة، ومن جملة ألقابه: باب الحوائج. باب الحوائج ما دعته مروعة في حاجة إلا ويقضى حاجها، لكثرة من توسل به في حوائج الدنيا والآخرة قضيت ببركته وبجاهه. ويلقب ساقي عطاشة كربلاء لأنه قام بسقي أطفال أبي عبد الله الحسين وأصحاب الحسين. والشاعر يقول: إذا كان ساقي الحوض في الحشر حيدر، فساقي عطاشة كربلاء أبو الفضل. على كل، وكذلك يلقب العباس قمر بني هاشم لأن وجهه كان كالقمر، وكان سيماء العبادة على وجهه ظاهر. ويلقب بالعبد الصالح، وهذا اللقب نستفيد من زيارة الإمام الصادق التي علمها لأحد أصحابه، فقال في: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. ونعم اللقب، لأن العباس كان عابدا زاهدا، وكان أثر العبادة واضح على جبينه. فسلام على أبي الفضل العباس يوم ولد ويوم استشهد، ويوم يبعث حيا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
أيام خالدة. أيام خالدة برنامج خاص تستمعون أعزائنا المستمعين إلى حلقاته من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في المناسبات الإسلامية مثل ذكريات ولادات أعلام أهل البيت النبوي ووفياتهم عليهم السلام، مشتملا على فقرات متنوعة من مقابلات وحكايات ومساهمات وروايات.
وها هي مستمعينا الأفاضل بعض من مساهماتكم الصوتية وأنتم توجهون فيها سلاماتكم لأبي الفضل العباس في ذكرى ولادته.
بهذه المناسبة السعيدة والجليلة والعظيمة على قلوب الشيعة الموالين لمحمد وآل محمد، أجز أسمى وأرفع التهاني إلى مقام مولاي صاحب العصر والزمان المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف بمناسبة ذكرى ولادة قمر بني هاشم الأخ الذي ناصر أخاه في شدته أبي الفضل العباس عليه السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى بذلك الوليد المبارك أن يعيدها على الأمة الإسلامية وهي في أتم الصحة والسلامة والأمن والاستقرار، اللهم آمين. شمس زيد، الأحساء، السعودية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نهنئ ولي الله العظم روح له الفداء وإلى عموم محبي أهل البيت بولادة بطل من أبطال كربلاء الخالدة أخي الحسين المواسي له في الشدة والضراء عليه السلام، وهو قمر بني هاشم العبد الصالح صاحب البصيرة النافذة العباس بن علي بن أبي طالب عليه السلام. هذه الشخصية النموذجية الجهادية الذي بذلت الكثير من أجل إعلاء كلمة الله حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من الخلود إلى منتهى العظمة، فحريا بنا بأن نتأسى ونأخذ هذه الشخصية بالمثل الأعلى في التضحية والفداء. فسلام على أبو الفضل العباس باقي عطاشا كربلاء يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. سيد كاظم المشكاب، البحرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا تقدم بأحلى التهاني والتبريكات إلى مقام مولانا صاحب العصر والزمان الإمام الحج المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف والمراجع العظام وجميع الموالين لأهل البيت عليهم السلام ذكرى ولادة ساقي عطاشا كربلاء أبي الفضل العباس عليه السلام، وأختكم عذراء الموسوي من العراق النجف الأشهر.
نجدد تبريكاتنا لكم أعزائنا المستمعين بذكرى ولادة أديب الحسين العباس عليهما السلام، وننقلكم إلى حكاية مولدية مع الزميلين باسمة وأمير.
أبو الفضل من ولد فاطمة.
مستمعنا الكرام، في الرابع من شهر شعبان المعظم من سنة 26 للهجرة غمرت بهجة عارمة بيوت بني هاشم في زقاقهم المبارك في المدينة المنورة، فقد ولدت فاطمة بنت حزام التي لقبها زوجها أمير المؤمنين عليه السلام بأم البنين، ولدت أول بنيها الأربعة. وذكرت بعض الروايات أنه لما جاءوا بالوليد إلى والده علي عليه السلام لكي يجري عليه السنة المحمدية بتلاوة الأذان والإقامة في أذنيه، أمر عليه السلام أن يعطوا الوليد إلى أخيه الحسين عليه السلام وكان واقفا بالقرب من حجرة أم البنين. أخذ الحسين عليه السلام الوليد وضمه بحنان إلى صدره، وقد طغت ملامح البهجة على محياه. انتظر أمر والده أمير المؤمنين عليه السلام، فأمره عليهما السلام أن يجري هو تلك السنة المحمدية على الوليد، فهو أشد الخلق فرحة وسرورا به.
أذن الحسين عليه السلام في الأذن اليمنى لهذا الوليد الذي سكن بكل طمأنينة إلى يد أخيه الحسين، ثم تلا الإقامة في أذنه اليسرى، وقبل أن يسلمه لوالده قبل يديه من ساعده وزنديه، فجرت من عين أمير المؤمنين عليه السلام دمعة اقترنت بابتسامة مشرقة تطلع إليها الحاضرون وهم يرونه عليه السلام يضع الوليد في حجره ويقبل عينيه وجبهته، ثم يعلن تسميته بالعباس ويكنيه بأبي الفضل ويلقبه بقمر بني هاشم. والعباس كما ذكر أهل اللغة من أسماء الأسد، يرمز إلى شجاعته، وهو هنا يرمز إلى الشجاعة الإيمانية لهذا الوليد الذي هو شبل علي أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
ومنذ البداية كانت أم البنين سلام الله عليها ترضع ولدها من لبنها الطاهر وفاءها العظيمة للصديقة الزهراء ولولدها عليهم السلام، أليست هي التي طلبت في ليلة زفافها من زوجها أمير المؤمنين سلام الله عليه ألا يدعوها باسمها فاطمة، حرصا على مشاعر ولد الصديقة الزهراء عليها السلام الذين فقدوا أمهم وهي في ريعان الشباب وهم في أول الصبا. لقد طلبت منه عليه السلام ذلك فاستجاب لها وسماها أم البنين، فكانت ترعى ولد الصديقة وتفتخر أنها وصيفة الزهراء عليها السلام. ويرى ولدها العباس منها هذا الوفاء فيتشبع به فيكون كالظل لولد فاطمة الزهراء سلام الله عليها، لا سيما قرة عينها الحسين عليه السلام حتى صار منهم. يشهد لذلك والده أمير المؤمنين عليه السلام وكفى به شاهدا وشهيدا. أجل، فقد روى بعض المؤرخين أن الإمام علي عليه السلام دعا في ليلة استشهاده جميع ولد أبي طالب فأوصاهم بوصاياه، ثم طلب أن يبقى ولده خاصة فأوصاهم بوصايا إضافية، ثم طلب أن يخرج سائر ولده فلا يبقى منه إلا ولد فاطمة الزهراء سلام الله عليها خاصة ليوصيهم بوصايا خاصة بهم. فقام العباس سلام الله عليه لكي يخرج مع سائر ولد الأمير من غير فاطمة، فأشار أمير المؤمنين عليه السلام إليه أن اجلس فأنت من ولد فاطمة.
نعم مستمعين الأفاضل، لقد تجلت الأخلاق العلوية والمحمدية الفاطمية في سيدنا العباس سلام الله عليه منذ نعومة أطفاره، فجذب إليه نظرات الإعجاب. يروي المؤرخون أن والدته أم البنين عليها السلام كانت تعوده باستمرار وهو صغير بالله تبارك وتعالى بأبيات رويت عنها تقول فيها: أعيده بالواحد من عين كل حاسد، قائمهم والقاعد، مسلمهم والجاحد، صادرهم والوارد، مولدهم والوالد،